بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فغاية المؤمن في هذه الدنيا هي أن يصل إلى داره الحقيقية، ودار المؤمن الحقيقية هي الجنة، هي داره وهي منتهى آماله، هي منتهى آمال المؤمن وهي داره الحقيقية. كما قال القائل: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. فالجنة هي غاية المؤمن، هذه الدار التي أعد الله سبحانه وتعالى فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، أعد الله سبحانه وتعالى فيها ما لو تصوره الإنسان لن يصل إلى حقيقته ولن يصل إلى كنهه، لأنه أمر لم تره عين، لم تره عين إلا من أذن الله سبحانه وتعالى بأن تراه. فهذه الدار وهذه المنزلة وتلك المنازل العظيمة هي غاية المؤمن، وهي التي يجب أن يسعى إليها وأن يحرص عليها وأن يتنافس فيها. نعم، يجب أن يتنافس في مثل تلك الدار، فينال قبل وصوله لتلك الدار سعادة الدنيا. فسعادة الدنيا إنما هي منوطة بطاعة الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ينال ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم. يقول ربنا عز وجل وقد ذكر شيئا من نعيم أهل الجنة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول بعض أهل العلم: إن في هذه الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي جنة الطاعة. فأهل الطاعة هم أعظم الناس سعادة في هذه الدنيا، ثم ينالون الأجر العظيم عند ربهم يوم القيامة. الجنة هي مقصد أهل الإيمان، وهي موئلهم، وهي نهاية أمرهم، وهي دارهم الحقيقية التي يجب أن يسعوا إليها وأن يحرصوا عليها. وقد أكرمنا ربنا سبحانه وتعالى بنبي كريم وبنبي رحيم، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، فلم يترك شيئا إلا دل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، علمهم ودلهم وقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، رغبهم صلى الله عليه وسلم فيما عند الله من الأجر العظيم، ورهبهم عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من العذاب الأليم. ومن ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن شيئا من وصف الجنة، بيّن شيئا يسيرا ولكنه شيء عظيم، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، والكلام لا يفي بالحقيقة، فإن الأمر ليس يكون كما لو رآه الإنسان، فليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، متى أخبرت بأخبار فإن الأمر لا يبلغ مبلغه في قلبك إلا عندما ترى ما أخبرت به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام عظيم، ووصف هذه الدار بأوصاف كثيرة، ومن هذه الأوصاف ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الدار وفي ترغيبه في تلك الدار عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن منزلة أدنى أهل الجنة. فالجنة كما لا يخفاكم مراتب، والجنة كما لا يخفاكم جنان، جنان بعضها فوق بعض ومراتب بعضها فوق بعض، مراتب عظيمة ومستويات متفاوتة بين أهل الجنة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث حال أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد في الجنة منزلته كيف هي، ما يحصل في تلك الدار، ما الذي يناله المؤمن هذا الذي هو أدنى أهل الجنة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أدنى أهل الجنة حتى ماذا؟ حتى إذا عرفها الناس ووعوها وعقلوها وعلموا ما فيها من الأجر العظيم الذي يحصله أدنى أهل الجنة منزلة، سيعرفون حقيقة الجنة وسيسعون لها وسيحرصون عليها. فنبينا صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث ومن عدة روايات جاءت عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم تكلم عن أدنى أهل الجنة منزلة. ومن هذه الأحاديث ما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل يكون بين الجنة والنار. وجاء في بعض الروايات أن أدنى أهل الجنة منزلة هو آخر أهل النار من أهل التوحيد خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. فكما لا يخفاكم أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى أقسام، فمنهم الكافر والمشرك في الكفار إلى نار جهنم وبئس المصير، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم أهل التوحيد وأهل الإسلام في كل أمة وفي كل زمان وفي كل مكان، أهل الإسلام الذين أسلموا لله سبحانه وتعالى في عبادته وتوحيده، والإسلام هو دين جميع الأنبياء كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه وتعالى كذلك عن نبيه إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من أئمة المسلمين، وهكذا كل نبي وآخر أئمة المسلمين من أنبياء الله هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فأهل الإسلام وأهل التوحيد ممن زادت حسناته على سيئاته فإنه يدخل جنة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهم في أنفسهم يتفاوتون في دخول الجنة. فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولهم صفات ليس هذا مجال ذكرها، ومنهم من يدخل الجنة قبل غيره، ومنهم من يدخل الجنة ويخير في دخول الجنة من أي أبوابها شاء، إذا أراد أن يدخل من باب الصلاة فله ذلك، وإذا أراد أن يدخل من باب الصيام فله ذلك، وإذا أراد أن يدخل من باب الوالد فله ذلك، وإذا أراد أن يدخل من باب الصدقة فله ذلك، وإذا أراد أن يدخل من أي باب من أبواب الجنة الثمانية فله ذلك، لأنه من أهل هذه الأعمال جميعا، وممن وفى حق الله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال فرضا ونفلا، فأتى بالطاعة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يتأخر في دخول الجنة، ولكن كل أهل التوحيد ممن زادت حسناته على سيئاته إلى جنة الله سبحانه وتعالى داخل. وهناك أناس وهم يعني الطرف الثالث، أناس من أهل التوحيد لكن زادت سيئاتهم على حسناتهم، فسيئاتهم عظيمة وذنوبهم كثيرة. هؤلاء يوم القيامة يكونون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن عذبهم الله سبحانه وتعالى فإنهم يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار. فلا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد أبدا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي سيكون مآله ومصيره في ختام أمره إلى الجنة. الموحد لا يخلد في النار. إذن يدخل النار قسمين من الناس، أو يدخل النار قسمان من الناس، أهل الشرك وأهل الكفر، فهؤلاء يخلدون في نار جهنم. وأما أهل التوحيد ممن زادت سيئاتهم على حسناتهم ولم يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم، فإنهم يدخلون النار فيعذبون في النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجون تباعا. آخر أهل النار من أهل التوحيد هو آخر من يدخل الجنة، وهو أدنى أهل الجنة منزلة. هذه قصته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل يكون بين الجنة والنار، ووجهه قبل النار، يعني وجهه لجهة النار، فيقول: يا ربي حول وجهي عن النار، فقد قشبني حرها وأذاني ذكاؤها. فيحول الله سبحانه وتعالى وجهه قبل الجنة، فيمكث ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يمكث. ثم يصور الله سبحانه وتعالى له شجرة فيها ظل، فيقول: ربي قدمني عند هذه الشجرة، وهذه الشجرة قبل الجنة لكنها في الطريق إلى الجنة، يقول: ربي قدمني عند هذه الشجرة حتى أستظل بظلها. فيقول الله سبحانه وتعالى له: عبدي هل عسيت أن تسألني غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. وجاء في بعض الروايات: يعطي الله سبحانه وتعالى العهود والمواثيق أن لا يسأل غير ذلك، فيقدمه الله سبحانه وتعالى إلى هذه الشجرة فيستظل بظلها، ويمكث ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يمكث. طبعا أهل الجنة جميعا في الجنة، وأهل النار في النار، وهذا بين الجنة والنار. يمكث عند الشجرة ما شاء الله أن يمكث، ثم يصور الله سبحانه وتعالى له شجرة ثانية ذات ظل وثمر، فيقول: أي رب قدمني عند هذه الشجرة حتى أستظل بظلها وآكل من ثمرها. فيقول الله سبحانه وتعالى: أي عبد ألم تعطيني العهود والمواثيق ألا تسألني غير ذلك؟ فيقول: وعزتك لا أسألك غير ذلك، فقد قدمني إلى هذه الشجرة لا أسأل غير ذلك. فيقدمه الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، هذا العبد يرى ما لا صبر له عليه بعد أن أخرج من نار جهنم والعياذ بالله. فيمكث عند هذه الشجرة ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يمكث، يبقى عند هذه الشجرة ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى، يستظل بظلها ويأكل من ثمرها. ثم تظهر له شجرة ثالثة ذات ظل وثمر وماء، فيعيد هذا العبد هذا السؤال، ويحقق الله سبحانه وتعالى ما سأل، فيقربه إلى الشجرة الثالثة، يستظل بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها. ثم بعد ذلك يظهر له باب الجنة، يظهر له باب الجنة، فيقول: أي رب قدمني حتى أكون تحت سجاف باب الجنة، يريد أن يكون تحت أستار هذا الباب العظيم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أبواب الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، أي كما بين مكة، كما بين مغرب جزيرة العرب ومشرق جزيرة العرب، أي كما بين مكة والإحساء، هذا بين المصراعين من مصارع الجنة. فيقدمه الله سبحانه وتعالى عند الباب، فينظر هذا العبد إلى أهل الجنة وما يتنعم به أهل الجنة، فيقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، حتى إذا دخل الجنة يقول الله سبحانه وتعالى: لأدنى أهل الجنة منزلة ولآخر من دخل الجنة من أهل التوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى له: أي عبدي تمنى ما تريد، ماذا تريد؟ فيقول: أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا. ثم يذكره الله سبحانه وتعالى بعض ما نسي، يعني يقول الله له: ألا تريد كذا؟ ألا تحب كذا؟ فيقول: بلى يا رب. وسنقف وقفة يسيرة ثم نرجع في بيان حال أدنى أهل الجنة منزلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى لأدنى أهل الجنة منزلة بعد أن دخل الجنة، بعد أن دخل غايته، يتمنى هذا العبد كل ما يخطر على باله، يسأل الله سبحانه وتعالى من كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى يعطيه، فإن خزائن الله سبحانه وتعالى لا يغيضها شيء، ربنا سبحانه وتعالى رب كريم ورب رحيم، فيعطيه ما سأل، بل يذكره ببعض الأمور التي نسيها، يقول له: ألا تريد كذا من النعيم؟ ألا تريد كذا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله له عند ذلك: لك ذلك، هذا كل الذي سألته لك ذلك كله ومثله معه. فيعطيه الله سبحانه وتعالى ضعف ما سأل، فيقول هذا العبد الذي خرج من النار للتو قاس في النار ما قاس من العذاب الأليم، لا يصدق نفسه ولا يصدق هذا الأمر وهذا الحال وهذا النعيم الذي نزل به، يقول يا ربي أتهزأ بي؟ أتضحك علي يا رب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى لك ذلك وعشرة أمثاله، يعطيه الله سبحانه وتعالى عشرة أمثال ما سأل. وفي هذا الكلام أو عند هذا الجزء من الحديث كثرت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها روايات صحيحة، فقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله سبحانه وتعالى لأدنى أهل الجنة منزلة. ماذا يقول له ربنا سبحانه وتعالى؟ أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ هل تريد أن تكون مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول بلى يا رب. فيقول الله له لك ذلك وعشرة أمثاله. وفي رواية أن الله سبحانه وتعالى يقول لأدنى أهل الجنة منزلة لك مثل الدنيا عشر مرات، أو قال يقول سبحانه وتعالى لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وجاء أيضا في حديث آخر في حديث موسى عليه الصلاة والسلام وقد سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، أن الله سبحانه وتعالى يقول لأدنى أهل الجنة منزلة لك ذلك ومثله 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 خمس مرات، يقول الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي سألت وأن هذا الذي طلبت سنضاعفه لك خمس مرات. فيقول عند ذلك العبد أتهزأ بي يا ربي وأنت الملك؟ فيقول الله سبحانه وتعالى لك ذلك وعشرة أمثال هذه الأمور المضاعفة لك عشرة أمثالها. فإذا أدنى أهل الجنة منزلة، هذه منزلته، منزلته أنه له كملك عشرة ملوك من ملوك الدنيا، وفي رواية أنه له مثل هذه الدنيا، هذه الدنيا بكلها وبأجمعها له مثل هذه الدنيا عشر مرات. فسبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم على هذا الأجر الجليل الذي يحصله من أدنى أهل الجنة منزلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إكمال الحديث ثم تدخل عليه زوجتاه من الحور العين، سبحان ربي العظيم، زوجتاه من الحور العين ينتظرانه وهو في نار جهنم، وهما في الجنة ينتظران زوجهما الموحد حتى يدخل عليهما. يقول صلى الله عليه وسلم فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان له الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. عند ذلك يقول أدنى أهل الجنة منزلة، ماذا يقول؟ ماذا عساه أن يتكلم؟ بماذا ينطق؟ يقول عند ذلك أدنى أهل الجنة منزلة والله ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. يحلف هذا الإنسان وهذا العبد الذي قاس في نار جهنم ما قاس بسبب ذنوبه ومعاصيه، يحلف بالله العظيم سبحانه وتعالى أنه لم يعطى أحد من البشر كما أعطي هو، لما يرى من عظيم الأجر ومن عظيم النعمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم فيقول عليه الصلاة والسلام وإن أدنى أهل النار عذابا. تكلم نبينا في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أدنى أهل الجنة منزلة، وكذلك تكلم عن أدنى أهل النار أو تكلم عن أقل أهل النار عذابا والعياذ بالله، فقال صلى الله عليه وسلم وإن أقل أهل النار عذابا من ينعل بنعلين من نار يغلي من حرهما دماغه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة الأفاضل فيه بيان عظيم لتلك الدار ولتلك المنازل التي ينبغي ويجب على المسلم أن يحرص عليها وأن يتنافس فيها. لذلك لا نستغرب إذا سمعنا عن حال أدنى أهل الجنة منزلة، لا نستغرب بعد ذلك من تنافس الصحابة، تنافسهم في كل باب، تنافسهم في الصلاة لله سبحانه وتعالى، تنافسهم في الصيام، تنافسهم في الصدقات، تنافسهم في كل بر ومعروف وطاعة، تنافسهم رضي الله عنهم في البعد عن الحرام. لأنهم أيقنوا بهذه الدار، وأيقنوا بأنها دار قريبة، وأنها دار ليست بالبعيدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وكذلكم النار. فالجنة قريبة جدا. فلما أيقنوا بهذه الحقيقة وعلموا هذا الوصف وعلموا هذا الحال وعلموا هذه المنازل العظيمة، سعوا إليها وتنافسوا فيها رضي الله عنهم وأرضاهم تنافسا عظيما. وسوف نقف وقفات يسيرة مع هذا الحديث العظيم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقفات تعود علينا بإذن الله تعالى بالنفع العظيم وبالفائدة الجليلة متى تأملنا هذه الوقفات حق التأمل. فأول هذه الوقفات التي تؤخذ من هذا الحديث العظيم أن في هذا الحديث العظيم بيان لعظم أهمية توحيد الله سبحانه وتعالى. والتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يعبد الإنسان إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يصرف العبادة لغير الله، لا يعتقد في غير الله سبحانه وتعالى أنه ينفع ويضر. النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فمن صرف العبادة لله سبحانه وتعالى فوحد الله عز وجل فهو الموحد. ومن عبد مع الله سبحانه وتعالى غيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فهو المشرك والعياذ بالله. فكيف بعد ذلك بمن يعبد الشجر أو الحجر أو البشر أو غير ذلك من معبودات الناس، فيصرفون العبادة، يصرفون خالص حق الله سبحانه وتعالى للمخلوق. لذلك يوم القيامة ماذا سيقولون وبماذا سيتكلمون؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى في بيان حسرة أهل الشرك والعياذ بالله، يقول عز وجل عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هكذا يقول أهل الشرك في كلامهم وفي مخاطباتهم مع من عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، يحلفون بالله أنهم كانوا في ضلال مبين عندما سووا بين الله سبحانه وتعالى وبين معبوداتهم، فصرفوا حق الله عز وجل لغيره، سجدوا لغير الله، عبدوا غير الله، دعوا غير الله، ذبحوا لغير الله، نذروا لغير الله، صرفوا أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الشرك والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه بيان لأهمية التوحيد. فإن هذا الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة، ما الذي أدخله الجنة بعد أن كان في النار؟ الذي أدخله النار ذنوبه ومعاصيه، ولكنه كان موحد، كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يوحد الله سبحانه وتعالى في عبادته، لا يصرف عبادة لغير الله وإن كان يقع في المعاصي والذنوب. فلما كان هذا حاله ولما حصل على أعظم ما يجب أن يحصل عليه الإنسان في هذه الدنيا، وهو التوحيد الذي لأجله خلق الله الخلق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل سبحانه وتعالى الرسل، كل هذا لأجل أن يعبد سبحانه وتعالى وأن يوحد. فلما حصل هذا العبد هذه القضية وحققها في نفسه، كانت كفيلة بخروجه من النار بعد أن عذب بسبب ذنوبه. وصدق ربنا سبحانه وتعالى عندما قال مخبرا عن أهل الإيمان والتوحيد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأهل التوحيد أهل أمن عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولو عذبوا في النار بسبب ذنوبهم فإنهم في نهاية أمرهم سيخرجون من النار إلى الجنة. أيضا من الوقفات العظيمة في هذا الحديث بيان خطورة الذنب. فإن هذا العبد الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة، إنما أدخله والعياذ بالله النار ذنوبه. بعض الناس يتهاون بالذنوب، بعض الناس يتهاون المعاصي، نقول المعصية قد تودي بالإنسان حتى لو كان من أهل التوحيد، يدخل النار ويعذب في النار ويبقى في النار ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى، فلو كان موحدا فإنه سيخرج، لكن متى يخرج الله أعلم. سيبقى في النار وسيمكث في النار وسيعذب في النار بقدر ذنوبه، فلا يتهاون عاقل بذنب، لا يتهاون عاقل بمبارزته لربه سبحانه وتعالى بالذنوب، فإن عاقبة الذنوب قد تردي هذا الإنسان وتدخله نار جهنم والعياذ بالله، فيقاس في النار العذاب الأليم ويندم، ولا ينفع عند ذلك الندم، ولا يقول إنسان يعني أنا ذنوبي صغيرة وذنوبي يسيرة. نقول الذنوب الصغيرة تجتمع على العبد حتى تهلكه والعياذ بالله. وصدق الذي قال خلي الذنوب جميعها، خلي الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الصغائر تجتمع على العبد فتهلكه والعياذ بالله، فكيف بالكبائر؟ ثم كيف بحقوق الناس والنيل من أعراض الناس أو الاستهانة بأموال الناس أو بدماء الناس أو بغير الناس مما يتعلق بالناس؟ فهنا الذنب أعظم وهنا الذنب أخطر والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار والعياذ بالله. أيضا من الوقفات العظيمة من خلال هذا الحديث العظيم في بيان حال أدنى أهل الجنة منزلة، هذا الحديث يدل دلالة واضحة على حقارة هذه الدار وهي دار الدنيا، وذلك يتضح من معرفة منزلة أدنى أهل الجنة منزلة. فإن أدنى أهل الجنة منزلة، هذه المنزلة التي تسبق بعذاب والذي لا يتمناها مسلم لنفسه، يعني هذه المنزلة لا يجوز لأحد أن يسألها الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لمسلم أن يقول يا رب اجعلني أدنى أهل الجنة منزلة. لماذا؟ لأن أدنى أهل الجنة منزلة يعذب في النار والعياذ بالله بسبب ذنوبه ثم يخرج من النار، فهذه المنزلة لا يجوز لمسلم أن يتمناها. ومع ذلك هذه المنزلة متى دخل أدنى أهل الجنة الجنة فإنه سيحصل في جنة الله سبحانه وتعالى مثل 10 ملوك من ملوك الدنيا، أو مثل الدنيا 10 مرات. وجاء في حديث آخر أن أدنى أهل الجنة منزلة يسير في ملكه، يسير بين قصوره ودوره وخيامه والنعيم والبساتين التي يحصلها في الجنة، يسير في ملكه مسيرة 100 عام لا يقطع هذا الملك العظيم. فإذا كان حال أدنى أهل الجنة هذا الحال، فلماذا يحرص كثير من الناس على دنياهم حرصا عظيما؟ نقول الحرص على الدنيا مطلوب، لكن المصيبة أن يكون هذا الحرص سببا في إغفال وفي إهمال الدار الآخرة. نتوقف في فاصل يسير ثم نرجع إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد عرفنا من خلال هذا الحديث العظيم الذي سمعناه في بيان حال أدنى أهل الجنة، نسأل الله ألا نكون من الأدنين يوم القيامة، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الفردوس الأعلى. فهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، علمنا معالي الأمور وأن نسعى إلى العلو وإلى الترقي دائما في هذه الدنيا ويوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة. علمنا من حال أدنى أهل الجنة أن حال أدنى أهل الجنة يدل على خسة هذه الدنيا وعلى حقارة هذه الدنيا، فإنها دار لا يسعى إليها بحيث أن يكون الساعي لهذه الدار مهملا للدار الآخرة. نعم نسعى في هذه الدنيا ونسعى في عمل هذه الدنيا مع عدم إغفال أمر الدار الآخرة، نحرص على الدار الآخرة، نتنافس على الدار الآخرة، لكن المصيبة كل المصيبة أن تكون هذه الدنيا ملهية لقلوبنا عن العناية بالدار الآخرة وعن السعي لتلك الدار، فنخسر كثيرا. ولو حصل الإنسان في هذه الدنيا ما حصل من النعيم، فإني والله لا أعجب من حال بعض الناس ممن لم يحصل شيئا من الدنيا. بعض الناس ما حصل شيئا من الدنيا، راتبه يسير ومنزلته بين الناس حقيرة، لا قيمة له في عالم الناس، ومع ذلك ومع هذا الذي هو فيه من الفقر وقلة ذات اليد تراه مهملا لداره الآخرة، مهملا للجنة، مهملا للعمل للجنة. نقول لو حصل الإنسان في هذه الدنيا ما حصل، ولو كان من أنعم أهل الدنيا، ولكنه أهمل العمل للدار الآخرة، فإن هذا النعيم كله سيفنى ولن يفيده، وسينساه في لحظة عندما يدخل النار والعياذ بالله إن كان من أهل النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يعني يوم القيامة يؤتى بأنعم إنسان كان في هذه الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة أو يصبغ في النار صبغة واحدة، فيقال هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وعزتك. إذن العاقل يحرص على الدار الآخرة مع عدم إهمال الدار الدنيا. يقول ربنا سبحانه وتعالى لقارون، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي احرص على الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من هذه الدنيا، فإن الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للآخرة، كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يخرج. أيضا من الوقفات العظيمة من هذا الحديث العظيم بيان لعظيم منزلة دار الجنة، هذه المنزلة وهذه الدار العظيمة دار عظيمة يسعى لها المؤمن، فإذا كان حال أدنى أهل الجنة هذه الحال فكيف بغيره من أهل الجنة؟ وإذا كان أدنى أهل الجنة ماذا يقول وبماذا يتكلم عندما يرى ما أعطيه من نعيم؟ يقول أدنى أهل الجنة عندما يرى هذا النعيم العظيم، والله ما أعطي أحد مثل ما أعطيت، فأقول فكيف بغيره من أهل المنازل العالية، كيف بأهل العليين، كيف بأهل التقوى، كيف بأهل الطاعة، كيف بأهل الاستقامة والاتباع للسنة، ماذا سيقولون؟ إذا كان أدنى أهل الجنة منزلة يقول هذا الكلام، ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. لذلك أهل الجنة يتفاوتون تفاوتا عظيما وهم في مراتب عظيمة، بعضهم أعلى من بعض، وقد أزال الله سبحانه وتعالى من قلوب الجميع ممن دخل هذه الدار الغلة والحسد والكراهية، فالكل راض بما أعطيه، لكنهم يعلمون مقدار التفاوت بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شيء من ذلك، إن في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها ويرى بطونها من ظهورها، ويقول صلى الله عليه وسلم، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، يعني أهل الجنة الذين هم في المنازل الدنيا ينظرون إلى أهل الغرف كما ننظر نحن في هذه الدنيا إلى الكوكب الدري الغابر في السماء، عندما نرى نجمة غابرة في السماء لا يرى منها إلا الضوء اليسير، هكذا يرى أهل الجنة أهل الغرف، وهي منازل عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فقال الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا بهذا الحديث، قالوا تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أهل الإيمان وأهل التصديق وأهل الاتباع، كما اجتهدوا في هذه الدنيا وصبروا على طاعة الله وابتعدوا عن معصيته سبحانه وتعالى، سينالون عند ربهم عز وجل يوم القيامة المنازل العالية التي لا تخطر على بال. لذلك جاء في حديث موسى عليه الصلاة والسلام أنه سأل عن أدنى أهل الجنة منزلة وعن أعلى أهل الجنة منزلة، سأل موسى ربه سبحانه وتعالى عن هاتين المنزلتين، فذكر الله سبحانه وتعالى أدنى حال أدنى أهل الجنة منزلة له، ثم قال: وأما أعلاهم منزلة فأولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلم تسمع أذن ولم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر. ومن ذلك ومن إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل عليين، وأهل عليين هم أهل المنازل العالية، إخبارا عظيما تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عظيما في بيان عظيم منازلهم. فكما صبروا في هذه الدنيا فإن الجزاء من جنس العمل، صبروا على الطاعة وابتعدوا عن معصية الله، عظموا الله، علموا أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليهم ويطلع عليهم ولا يخفى عليه شيء من حالهم، فاستقاموا على طاعة الله وابتعدوا عن منزلته عظمت منازلهم، وابتعدوا عن معصيته فعظمت منازلهم عند ربهم يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل من أهل عليين إذا خرج يسير في ملكه دخل ضوء وجهه وطيب ريحه جميع ديار وغرف وخيام أهل الجنة، حتى إن أهل الجنة يعني الذين هم في الأسفل يقولون: واها لهذه الريح، إنها ريح رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه. يعني الرجل من أهل عليين ممن بلغ هذه المنازل العالية إذا خرج يتمشى في ملكه في تلك الدار وفي تلك المنازل والمراتب العظيمة، فإنه ماذا؟ فإن ضوء وجهه وطيب ريحه يدخل في جميع قصوري ودوري وخيام الجنة، حتى أن أهل الجنة مع ما يتنعمون فيه من النعيم العظيم ومن طيب الرائحة لا يعجبون غاية العجب من طيب رائحة أو من طيب هذه الرائحة التي قدمت عليهم ودخلت في أنوفهم وفي منازلهم وفي قصورهم وفي خيامهم، فيعرفون رائحة من؟ يقولون: هذه ريح رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه. إذن الجنة منازل عظيمة ومراتب جليلة، فما على العبد في هذه العجالة في هذه الدنيا، وهي والله عجالة، إلا أن يجتهد في طاعته لربه سبحانه وتعالى. أيضا من الوقفات العظيمة التي تؤخذ من هذا الحديث أن في هذا الحديث بيان لخطر الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذلك عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أدنى أهل عن أقل أهل النار عذابا، وهو أبو طالب. فأبو طالب هو أقل أهل النار عذابا كما جاء في روايات أخرى، وأبو طالب له أعمال جليلة لكنه أبى إلا أن يموت على الشرك. لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى لا إله إلا الله، قال أبو طالب قبل موته هو على ملة الآباء والأجداد، قال: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات مشركا يعبد الوثن، يعبد اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى يعبد الحجر ويعبد الشجر، وكما يعبد كثير من الناس غير رب البشر سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. فمات أبو طالب فكان جزاؤه جهنم والعياذ بالله، مع أعماله التي قدمها من دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فتح لأبواب الدعوة على مصراعيها، وخدمة لهذا الدين، لكنه مات على الشرك والعياذ بالله، فكان جزاؤه نار جهنم. وقد جاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول لأدنى أهل النار عذابا وهو أبو طالب: أرأيت لو كانت لك هذه الدنيا بما فيها أكنت مفتديا بها من عذاب الله؟ فيقول: بلى. فيقول الله سبحانه وتعالى: قد سألناك ما هو أهون من ذلك، فأبيت إلا أن تموت مشركا، أو كما قال ربنا: فأبيت إلا أن تموت على الشرك والعياذ بالله. إذن في هذا الحديث بيان لخطر الشرك، ثم الوقفة السادسة بيان لعظيم عذاب الله سبحانه وتعالى. فإن أبا طالب إنما عذابه في نعليه، وفي رواية قدميه، وفي رواية يقف على جمرتين من نار، فقط عذابه في قدميه، فقد شفع له نبينا صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة فخفف الله عنه العذاب، ولكن هذا العذاب سرى في سائر جسده حتى غلى من ذلك دماغه والعياذ بالله. وجاء في الحديث وفي بعض الروايات أن أبا طالب لا يرى أن أحدا في النار أشد عذابا منه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. ثم المصيبة العظمى والمصيبة الكبرى أن أبا طالب حاله كحال غيره من أهل الشرك، سيخلد في نار جهنم أبد الآباد. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم قلوبنا على تعظيمه وعلى توحيده وعلى عبادته، ونسأله عز وجل أن يكتب لنا الفردوس الأعلى. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.